الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث التعبدي، التعبدية والتوصلية قسم منه خارج عن بحث الأدلة العقلية، وقسم منه داخل في بحث الأدلة العقلية، وذلك لأنه هناك معاني أخرى للتوصلية، لا في مقابل التعبد، لا في مقابل العبادات، هناك معاني أخرى للتوصلية يبحث فيها أنه إذا وقع الشك في أن هذا الأمر هل هو توصلي أو غير توصلي، فهل يحمل على التوصلية أو لا يحمل على التوصلية، يشمل التوصلية أو لا يشمل التوصلية، لا بالمعنى المقابل للعبادات، مثلا من قبيل أن يقصد بالتوصلي الحكم الذي يسقط بفعل الآخرين، يعني إذا كان بلي كفائيا، يقصد بالتوصلي بمعنى الواجبات الكفائية، إذا أنت ما قمت به غيرك قام به كفى، فهذا بعيد عن بحث التعبدي وبعيد عن بحث أصل القربة، وبعيد عن بحث ما يقابل العبادات، وهذا بحثه خارج عن بحث الأدلة العقلية. هذا لا شك أنه ممكن على طريقة الواجب الكفائي. أكو معنى آخر للتوصلية بمعنى ما يسقط بالفعل المحرم، يعني هذا المقصود بهذا الواجب تحققه وإن كان في فرد محرم، لعل هناك رأي بالنسبة إلى ستر المصلي أن المطلوب هو أن يستر نفسه في وقت الصلاة ليكون عريان حتى وإن كان بثوب مغصوب، هسه ما أقول هذا الرأي صحيح، بس لعل هناك رأي من هذا القبيل، إن كان هكذا فهذا يعني أنه هذا الحكم واجب ولكنه يشمل حتى الفرد، يسقط حتى بالفرد المحرم، أو مثلا دفن الميت حتى في المكان المغصوب، مثلا لو قلنا بأنه يجزي، فهذا المعنى هم أيضا بعيد عما يقابل العبادات، هذا التوصلية بنكتة أخرى لا بنكتة أنه لم يشترط فيه القربة مثلا، هذا هم أيضا بهذا المعنى هم أيضا بعيد عن بحث الأدلة العقلية. وكذلك البحث عن التوصلي بمعنى ما بلي بمعنى بلي ثلاثة عددنا لو اثنين، ما يسقط بفعل الغير وما يسقط بفعل غير اختياري منه هو، هذا معنى من المعاني، يعني أنه لابد وأن يتحقق هذا الفعل منك أنت سواء اختيارا أو لا عن اختيار، صدر منك بدون اختيار، صدفة صدر منك، هذا هم أيضا يحصل المطلوب، المطلوب هو أصل حصول هذا الفعل منك، حصول هذا الفعل منك حتى لو حصل منك بدون اختيار، هذا هم يجزي لأن الملاك يتحقق، المصلحة يتحقق حتى وإن كان صدر بدون اختيارك، هذا هم معنى من معاني التوصلية، هذا هم أيضا لا علاقة له ببحث الاستحالة والإمكان، يعني ما يبحث فيه في أنه عقلا هذا مستحيل أو ممكن، وإنما يبحث أنه إطلاق الدليل ماذا يحصل، يشمل هذا أو ما يشمل. إذن هذه المعاني الثلاثة لم نبحثها لسبب أنها خارجة عن بحث دليل العقل. المعنى الرابع هو الذي يدخل فيه البحث العقلي. المعنى الرابع هو التوصلية في مقابل العبادات، كوجوب الإنفاق على الزوجة، هذا لا يشترط فيه القربة، حتى وإن أنفق الرجل نفقة الزوجة إلى زوجته لا حبا لله بل حبا لها، هي يحبها وينفق عليها، هذا يكفي، هذا ما بيقصد قربة، ما ليس لله، ولكن مع ذلك الواجب يحصل. هذا التوصل في مقابل التعبدي الذي لا يحصل الامتثال إلا بقصد القرب. عندئذ هذا المعنى من القربية اللي في مقابل العبادات الذي هذا المعنى من التوصلية الذي هو في مقابل العبادات، هذا ما كان الامتثال لا يحصل التوصلي، ما يحصل الامتثال حتى لو لم يحصل القربة، والتعبدي هو ما لا التوصلي ما يحصل الامتثال سواء قصد القربة أو لم يحصل القربة، والتعبدي هو ما لا يحصل فيه الامتثال إلا بقصد القربة. هذا المعنى الرابع للتوصلية في مقابل التعبدية سواء اشترط في الأمر في جعل الأمر أو لم يشترط، إجمالا في مقام الامتثال بقطع النظر عن أن صيغة الجعل الاعتباري للحكم بأي صيغة، ولكن في مقام الامتثال هل يحصل يستفرغ ذمة المكلف بدون قصد القربة أو لا، أو لا يحصل لا تفرغ ذمة المكلف إلا بقصد القربة. فإذا كان لا تفرغ ذمة المكلف إلا بقصد القربة يسمى بالتعبدي، وإذا يفرغ ذمة المكلف سواء بقصد القربة أو لا بقصد القربة يسمى بالتوصلي. هذا هو المعنى الرابع من المعاني الذي ذكرنا، الثلاث الأولية ما بحثنا، هذا المعنى الرابع صرنا نبحثه، ولكن هذا المعنى الرابع هم أيضا فيه وجوه، لأنه أعم، هذا الوجه الرابع أعم من أن يكون القسم التعبدي منه، اشترط في الأمر في صيغة الجعل اشترطت القربة أو لا، أو في صيغة الأمر لم يشترط القربة، وإنما اطلعنا بطريق آخر على أن الملاك خاص بحالة قصد القربة، إذن فإنما لا يجزي لا تفرغ ذمته لعلمنا بأن الملاك خاص، لا لأن المولى أخذ قصد القربة مثلا في جعله الاعتباري للحكم، هذا أعم. عنوان هذا المعنى الرابع ليس هو اشتراط قصد القربة في الأمر، بل عنوان هذا المعنى الرابع هو أن الامتثال يقع بمن؟ الامتثال هل يقع فيما إذا حصلت له القربة فحسب أو لا، الامتثال يقع سواء حصلت منه القربة أو لم تحصل منه القربة، هذا عنوان المعنى الرابع، وهذا أعم من أن أخذ قصد الامتثال في مقام الجعل أو لم يؤخذ، إذ لربما لم يؤخذ شرط القربة في الجعل الاعتباري للحكم، ولكن لعلمنا بأن الملاك ضرورة فقهية بإخبار من الشارع بأن الملاك خاص بالعمل مع قصد القربة، هذا هم يصير تعبدي. ولهذا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قسم هذا المعنى الرابع إلى وجوه. ما الوجه في هذا المعنى الرابع ما هو الوجه الذي يجعل الامتثال تارة يجزي بقصد القربة ويفرغ ذمة المكلف حتى بقصد القربة، وتارة لا يجزي الامتثال إلا بقصد القربة؟ هذا المعنى الرابع جعل له وجوها. كان الوجه الأول هو أن المولى في مقام الجعل أخذ قصد القربة بمعنى من المعاني، وهذا هم صار في ضمنه عدة أنحاء. تارة أن المولى يأخذ قصد القربة في متعلق الأمر بصيغة قصد امتثال الأمر، وتارة بصيغة قصد المصلحة، وتارة بصيغة قصد المحبوبية إلى غير ذلك. المهم أنه المولى اشترط قصد القربة بأحد معاني قصد القربة، اشترط قصد القربة في متعلق الأمر في مقام الجعل الاعتباري للحكم، أخذ هذا القيد، وهذا بأنحائه قرأنا كملنا. الآن عدنا بلي الوجه الثاني من وجوه تفسير أنه لماذا إذا كان الامتثال مع تارة يكون الامتثال مع لابد من قصد القربة حتى يفرغ الذمة، وتارة لا يفرغ الذمة بالامتثال سواء قصد القربة أو لم يقصد القربة. الوجه الثاني لتفسير هذا التفصيل، هذا المعنى الرابع للتفصيل بين التعبدي والتوصلي، الوجه الثاني لتفسيره أن يقال بأن الأمر بفعل الصلاة مثلا لم يشترط فيه شيء، الأمر تعلق بذات الصلاة، ولكن يوجد أمر آخر ثاني إلى جذب الأمر بالصلاة تعلق بأنه يجب عليك أيها المكلف أن تنوي القربة في صلاتك المأمور بها بالأمر الأول. فالحكم العبادي بل يوجد فيه أمران مستقلان لا أمر واحد، هذا تفسير ثاني للسبب في أن العبادات لا يحصل الامتثال فيها إلا مع قصد القربة، ولكن التوصليات يحصل فيها بل الذمة تفرغ حتى وإن كان بدون قصد القربة. التفسير الثاني لهذا المعنى الرابع من التعبدية والتوصلية هو أن نقول بأن الأحكام التعبدية في الحقيقة يوجد فيها أمران مستقلان في كل حكم تعبدي، أمران مستقلان، فالصلاة مثلا يوجد فيها أمران مستقلان، وهو أولا الأمر بذات الصلاة، وثانيا الأمر بأن الصلاة المأمور بها بالأمر الأول يجب عليك أن تقصد فيها القربة. فلم يشترط قصد القربة في الأمر الأول، الأمر الأول مو مقيد، الأمر الأول مطلق، الأمر الأول مو مقيد بشيء. هذا هو الوجه الثاني لتفسير الفرق المذكور في المعنى الرابع من معاني التوصلية. في مقابل التعبدية. هذا الوجه يقول عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه كأن الأصحاب الذين أثاروا هذا الوجه لتفسير الفرق بين التعبدية والتوصلية أرادوا بهذا الوجه حل المحذور الأول والمحذور الثاني من المحاذير الأربعة التي أشرنا إليها ذكرناها سابقا للبرهنة على الاستحالة بحسب الوجه الأول، بحسب ما إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفسه ذلك الأمر. ذكرنا أربع وجوه للاستحالة. هذا التوجيه الجديد، هذا التفسير الجديد يحل الوجه الأول والوجه الثاني من تلك الوجوه، ولكن الوجه الثالث والرابع يبقيان. كيف؟ وذلك لأنه المحذور الذي أثير في الوجه الأول والثاني من تلك الوجوه الأربعة يختصان بالأمر الواحد. إذا صار الأمر أمرين أصلا ينتفي المحذور. كيف؟ لأنه كان المحذور الأول هو أن المولى عندما يجعل الحكم سيكون جعله لهذا الحكم يسبب ضرورة أن يكون الوصول شرطا للوجوب، يعني داخلا في الموضوع على نحو شرط الوجوب. إذا أخذ في متعلق الأمر قصد ذلك الأمر فهذا لا يمكن، لا يقدر المكلف على امتثاله إلا بالأمر. خب لكن يعالج مشكلة الأمر بأنه هذا الأمر هو يحقق الاختيار، يعطي الاختيار، لأنه يشترط في قصد الأمر، الأمر صدر، إذا قصد الأمر يصير اختياري. ولكن ماذا تصنع بعدم تمكن المكلف إلا بالوصول حتى يقدر يقصد امتثال الأمر؟ لازم هذا الأمر يصل حتى يكون قادرا لقصد امتثال هذا الأمر. وهنا فلا بد وأن يكون الوصول شرطا في الموضوع على نحو شرط الوجوب، في حين أنه لكونه غير اختياري، لكون الوصول غير اختياري، فيبتلي بالدور أشباه الدور من تلك المحاذير المطروحة في أخذ القاطع بالحكم في موضوع الحكم. ولكن إذا كان أمران فهذا الدور أشباه الدور تنحل. حتى في الأمر الواحد إذا قلنا في أحد الطرفين جعل يقصد الجعل وفي الطرف الآخر يقصد به المجعول لكان ينحل إشكال الدور وأمثال الدور. فكيف بما إذا افترضنا أنهما أمران؟ هذا الأمر الأول خب بذات الصلاة هذه ما بي مشكلة. الأمر الثاني هو الأمر بأن الامتثال الأمر السابق الأمر الأول لا بد وأن يقصد فيه قصد الامتثال. إذن يعني لا بد من قصد امتثال مو نفس هذا الأمر الثاني، وإنما لا بد من قصد امتثال الأمر الأول. إذن هذا الأمر الثاني أمرنا بقصد امتثال الأمر الأول، فإذا ماكو مشكلة، ماكو دور، لأن في أحد الطرفين هو الأمر الأول وفي الطرف الآخر هو الأمر الثاني. يعني الأمر الأول تعلق بقصد امتثال لا نفس هذا الأمر، عفوا الأمر الثاني، الأمر الأول أصلا ما بي قصد الامتثال، الأمر الأول بذات الصلاة، ولكن الأمر الثاني الذي أمر فيه المولى بقصد امتثال الأمر، لكن أمر هذا الأمر الثاني إنما أمره صدره المولى بقصد امتثال الأمر الأول لا بقصد امتثال نفسه هذا الأمر الثاني حتى يأتي الإشكال، وإنما أمر بالأمر الثاني أمر بقصد امتثال الأمر الأول، إذن لا إشكال، إشكال الدور وأشباه الدور يزول. إذن هذا المحذور الأول ينتفي بتعدد الأمر، كما أن المحذور الثاني أيضا ينتفي بتعدد الأمر، لأنه المحذور الثاني كان ما ماذا كان؟ المحذور الثاني كان عبارة عن أن المولى بما أنه يلحظ متعلق أمره عند إصدار الجعل، وإنما يلحظ متعلق أمره باللحاظ التصوري الأولي الذي يخيل له بأن هذا الملحوظ متحصل بقطع النظر عن أمره، هذا متحصل مسبقا، له نوع تحصل مسبقا، هذا بمقتضى اللحظة الأولية التصوري، لأنه اللحظة الأولية التصوري يخيل للإنسان أن تصوره هو الواقع الخارجي، مو تصور عن الواقع، بل يخيل له أنه هو الواقع، فلا بد أن يكون له تحصل بقطع النظر عن تصوره هذا، بقطع النظر عن أمره هذا. هذا فيما إذا كان أكو أمر واحد يسبب مشكل، لأنه كيف يرى متعلق أمره هذا له تحصل بقطع النظر عن الأمر، في حين أن هذا الأمر هو الذي يحقق ذلك، بل تحصله الخارجي لا يتحقق إلا بقصد امتثال نفسه هذا الأمر، فيتوقف على نفسه، كيف يحصل له تصور مستقل؟ تصور مستقل ما يمكن أن يحصل إليه، لأن هذا الأمر هو الذي يحصله. هذا الإشكالية إنما يرد فيما إذا كان أمر واحد، أما إذا كان أمران فالأمر الأول حقق التحصل بالأمر الأول، يرى ذات الصلاة بلحاظ التصور الأولي، يراه متحصلا، يراها متحصلة، الصلاة يراها متحصلة باللحاظ التصوري الأولي فيأمر بها، ثم بالأمر الثاني بعد أن رأى الصلاة متحصلة والأمر بالصلاة صار متحصلا، بعد ذلك يجي يأمر بقصد امتثال ذلك الأمر الأول، هذا متعلق هذا الأمر الثاني له تحصل من قبل لا بأس به، المشكلة ترتفع. إذن فالمحذور الأول والثاني متقومان بكون الأمر أمرا واحدا، إذا صار الأمر أمران، إذا صار الأمر أمرين فبعد ينتفي المحذور الأول والثاني، بخلاف المحذور الثالث والرابع. المحذور الثالث والرابع يبقيان سواء كان الأمر واحدا أو متعددا، وذلك لأنه المحذور الثالث كان يقول أن الأمر الضمني لا يحرك نحو الجزء الثاني لا تأسيسا ولا تأكيدا. خب هنا هذا الأمر الثاني وإن كان مستقلا بحسب هذا التفسير الأخير أمران مستقلان، ولكن قاعد يحقق دور الأمر الضمني، يعني أن لأن الامتثال بامتثال واحد يتحقق امتثال كلا الأمرين، الأمر الأول بذات الصلاة والأمر الثاني بأنك لا بد عليك أن هذه الصلاة التي تصليها لامتثال الأمر الأول لا بد لك أن تحصل فيها امتثال الأمر الأول، فمن حيث الامتثال امتثال واحد مو امتثالية، من حيث الامتثال بعمل واحد يريد أن يمتثل الأمرين معا، فهذا هذا العمل الواحد الذي يريد أن يمتثل به كلا الأمرين، هذا الأمر الثاني لا يمكنه أن يحرك نحو قصد امتثال الأمر الأول، ليش؟ لأنه هذا بحكم الأمر الضمني. هذا الفعل الواحد ذات فعله متعلق لأمره، واتصافه بقصد القربة متعلق لأمر آخر. هذا الأمر الآخر شو يسوي؟ كيف يحرك نحو هذه الخصوصية؟ هذه الخصوصية في الأمر الأول، هذه الخصوصية كيف يحرك نحوها؟ نعم، سبق وأن أشار أستاذ نشي في بعض الدروس الماضية بأنه نعم له فائدة فيما إذا بل الإنسان صلى بدون قصد القربة، فهذه الصلاة تكون باطلة رغم أنه حصل به امتثال الأمر الأول، ولكن رغم ذلك تكون الصلاة باطلة لأنه امتثال الأمر الثاني ما حصل. فالأمر الثاني بل يبقى مستمرا. فهذا الأمر الثاني فائدته الاستمرارية، مو فائدته أصل التحريك. يعني التحريك يستمر، مو أنه تحريك تأسيسي أو تحريك تأكيدي. التحريك التأسيسي أو التأكيدي ما يحصل إلا بضم الأمر الأول، إلا بضم الأمر الأول. يعني هذا الأمر الثاني وحده ما يأثر تحريكا لا تأسيسيا ولا تأكيديا. هذا الأمر الثاني لا يحرك لا تحريكا تأسيسيا ولا تحريكا بل تأكيديا، وإنما يوجب استمرارية التحريك. هذا صحيح، يوجب استمرارية التحريك، لا أنه يؤكد التحريك، لا أنه يؤسس تحريكا، وإنما يوجب استمرارية التحريك لمن بدأ بصلاة بلا قصد القربة، فهذا صلاته باطلة فالاستمرارية تبقى. إذن فهذا المحذور الثالث لا فرق فيه أن يكون هذا الأمر المتعلق بخصوصية القربية أمرا ضمنيا أو أمرا ثانيا، سواء كان أمرا ضمنيا أو أمرا ثانيا المشكلة تبقى، وهي مشكلة أنه هذا ليس له محركية. طبعا احنا ناقشنا حتى إذا كان الأمر ضمنيا فكيف بما إذا كان الأمر ثانيا أمرا ثانيا مستقلا. احنا قلنا بأنه لا بأس بأن يكون له محركية، ولعل الوجدان أن يقتضي أن يكون له محركية. هذه المناقشة الآن قاعد نغض عنها، لأنه على فرض صحة هذا الوجه فلا فرق في هذا الوجه، هذا وجه الاستحالة على فرض صحته، على فرض هذا الوجه للاستحالة لا فرق فيه بين أن يكون هذا الأمر الثاني ضمنيا أو مستقلا. كذلك في المحذور الرابع، المحذور الرابع كان عبارة عن أنه الأمر بالمجموع لا بد وأن ينبسط على كل جزء من أجزاء المتعلقة. بل إرادة المجموع، الإرادة المجموع لا بد وأن تنبسط على كل جزء من أجزاء ذاك المجموع. وهنا لا يمكن أن ينبسط على الإرادة نفسها. المكلف عندما يريد أن يمتثل بفعل واحد يمتثل، فالإرادة تتعلق إرادته إرادة المكلف، وإن كانت إرادة المكلف بإرادة المولى حركه نحو أمر المولى سبب له هذه الإرادة. المولى سواء بأمر واحد سبب له أن يريد صلاة مع قصد امتثال الأمر، أو بأمرين سبب له أن يريد المكلف صلاة مع قصد القربة مع قصد الأمر. فهذا على كل تقدير، سواء كان الأمر الصادر من المولى أمرا واحدا أو أمرين، في مقام الامتثال يريد هذا الفعل الواحد المشتمل على هذه الصفة، وهذه الصفة هي الإرادة، أن يريد أن يقصد القرب، أن يقصد الامتثال، يعني الإرادة نفسها. يعني لا بد وأن تنبسط إرادة المكلف على إرادة المكلف نفسها، تنبسط الإرادة على نفسها، لأنه لا بد له أن يحقق هذه الإرادة. فإذا تحقيق هذه الإرادة هم هو الجزء الثاني، حتى إما المتعلق الثاني أو الجزء الثاني من المتعلق واحد. إذا كان الأمر ظنيا فالجزء هو الجزء الثاني من المتعلق الواحد، إذا كان الأمر مضميا مستقلا فهو المتعلق الثاني، ولكن يتحقق بفعل واحد مو بفعلين. فبهذا الفعل الواحد كيف يمكن للمكلف أن تكون إرادته تتعلق بإرادته لأجل تحقيق هذا الجزء الثاني، تتعلق إرادته بإرادته؟ هذا ما معقول. هذا المحذور الرابع أيضا، لا فرق فيه بين أن يكون الأمر الصادر من المولى أمرا واحدا أو أمرين، لأن عمل المكلف إرادة المكلف واحدة عند الامتثال. إذن فهذا التفسير للفرق بين التعبدية والتوصلية، بأن يكون الأحكام التوصلية بل فيها أمر واحد بذات الفعل، أما الأحكام الأعمال التعبدية فيها في كل منها أمران، أمر بذات الفعل وأمر بقصد امتثال ذاك الأمر الأول. هذا التوجيه إنما يحل المحذورين الأولين ولا يحل المحذور الثالث والرابع. وبعد هذا لا بد وأن ندخل في تفصيل كلمات الأصحاب حول هذا التفسير، والحمد لله رب العالمين.